بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في مسألة 209 التي تشتمل على مجموعة نقاط، النقطة الخامسة ما قبل الأخيرة. ذكرنا فيما سبق أن المحرم إذا قتل في الحل الحمامتين مثلا، فعليه كلمة مثلا ما نحتاجها، فعليه شاة وفي فرخها، وإذا قتل فرخها فحمل أو جدي، وإذا كسر بيضها فدرهم. هذا المحرم في الحل. وأما إذا كان محلا، شخص محلا وصنع ذلك في الحرم، فعليه درهم أو نصفه أو ربعه. يعني طبيعة الدرهم في الحمامة والنصف في وهكذا. والآن في هذه النقطة، أي في هذه النقطة، نريد أن نتحدث عمن جمع الوصفين معا، يعني كان محرما وقد فعل ذلك في الحرم. ويثبت عليه في مثل ذلك كلا الأمرين، يعني إن قتل الحمامة فعليه إيش؟ شاة زائد درهم، وإذا قتل فرخها فحمل أو جدي زائد نصف درهم، وإذا كسر البيض فدرهم زائد ربع درهم، درهم وربع يعني. وما هو الدليل على ذلك؟ إن القاعدة تقتضي ذلك بلا حاجة إلى نص خاص، لأن كل واحد من الوصفين ما دام سببا بنفسه فعند اجتماعهما يلزم تعدد المسبب، فإن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب. ووحدة المسبب هي التي تحتاج إلى دليل، وأما التعدد عن اجتماع كلا الجزائين فهو على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى نص خاص. إذن الحكم المذكور تقتضيه القاعدة الأولية بلا حاجة إلى نص خاص، على أنه يمكن العثور على نص ولو في بعض الحالات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن قتل المحرم حمامة في الحرم، لاحظتم، إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 29 الباب 11 من كفارات الصيد، الحديث رقم 3. وعلى منوال ذلك في الفرخ، في قتل الفرخ، رواية أبي بصير الواردة في نفس المصدر الحديث رقم 5. فلاحظ هذا كله في النقطة الخامسة. النقطة السادسة الأخيرة، من شاء أنت 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 النقطة السادسة، يعني أنت إنسان عرفي بعد يولا بعد، واضح هذا بعد لما شنو يقولوا لك هذا شنو إذا ضربت فلان طقعة هل قد تبطي، وإذا ضربت ما أدري فلان شيء، فأنا جمعت بين الاثنين، فواضح بعد كل إنسان عرفي وعاقل يقول شنو نينات حينئذ شنو، لأن هذا سبب ذاك سبب لما يجتمع. وبعد هذا يعني ما يحتاج إلى فلسفة الحق، بس ألفاظ شوي هنا هي إذا كلما تعدد السبب تعدد، بس ترى الألفاظ ثقيلة، وإلا الواقع هو شنو عرفي كل واحد شنو يعرف. وبعد انت بعد عرفت بعد شنو بعد شنو هو بعد عرفت هذا سبب وذاك هم سبب، وحينئذ اذا اجتمع كلا السببين بعد زين. النقطة السادسة الأخيرة، لا 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 لا، كون هذا سبب فهو ما راح يزول، وكون ذاك سبب ما راح يزول سببيته، يعني شو راح يزول سببيته؟ يو بالعكس راح يصير اقوى يكون، تقول مو لان اجتمعا اقوى يصير، مو انه. النقطة السادسة الأخيرة، إذا كسر البيض وكان فيه فرخ يتحرك فحكم ذلك حكم قتل الفرخ المستقل، يعني الموجود خارج البيضة، فإذا كان فيه حمل أو جدي فهنا أيضا يثبت، يعني إذا في المستقر خارج البيضة حمل أو جدي فهنا أيضا، يعني إذا كان في البيضة ويتحرك كامل قلنا بعد يكون حكمه ذلك أيضا، يعني حمل أو جدي. والوجه في ذلك إن عنوان الفرخ المسرول الذي ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج صادق على مثله، فيشمله حكمه. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية الأخرى، نشير إلى ملاحظة، اكتب عنوان جانبي ملاحظة. ذكرنا فيما سبق عند مناقشة السيد الخوئي قدس سره أن القاعدة الثابتة هي ما حل للمحل في الحرم حل للمحرم في الحل والحرم، وأما عكسها أعني إيش؟ ما حرم على المحل في الحرم فيحرم على المحرم في الحرم والحل أيضا. إن هذا العكس لم يثبت، وإنما الثابت هو الأصل، هكذا ذكرنا. وربما يخطر إلى الذهن أن المناسب لما قرأناه في المنطق في باب العكوس هو أن يكون العكس صادقا أيضا، ما دام قد صدق قد يخطر إلى الذهن، ما دام قد صدق الأصل والجواب. إن العكس عكسان، عكس مستوي وعكس نقيض. أما عكس المستوي فهو أن نبدل الطرفين، يعني نجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وأؤكد نفس الطرفين لا نقيض وقرأنا أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، فقولنا كل إنسان حيوان ينعكس إلى إيش؟ بعض الحيوان إنسان. وهذا العكس لا ينفعنا في المقام، لأننا نريد أن نثبت أن كل ما حرم على المحل في الحرم حرم على المحرم في الحل والحرم، ولا نريد أن نثبت أن ما حرم على المحرم في الحرم يحرم على المحل في الحرم، كلا هذا لا نريده. إذن الاستعانة بفكرة عكس المستوي في المقام لا تجدي شيئا، وأما عكس النقيض فهو عبارة عن تبديل. نقيض الطرفين، فقولنا كل إنسان حيوان يكون عكس نقيضه، كل لا حيوان لا إنسان، وهذا أيضا لا ينفعنا في المقام، لأن النافع لنا أخذ نفس النقيضين للطرفين من دون جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. إذن ما قرأناه في المنطق لا يمكن الانتفاع به في المقام. هذه قضية جانبية واضحة أردت فقط قد تخطر إلى ذهن البعض خطرت فأحببت الإجابة به. مسألة 210 في قتل القطاط والحملي والحجل العفو في قتل القطاط والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. نقطة الفرح الثاني. وفي العصفور، يعني وفي قتل العصفور، وفي العصفور والقبرة والصحوة مد من طعام على المشهور والأحوط حمل فطيم. نقطة الفرع الثالث. وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من طعام وفي الكثير شات، يعني في قتل جراد الكثير. تشتمل المسألة المذكورة، انتهت، تشتمل المسألة المذكورة على مجموعة نقاط. النقطة الأولى يثبت في قتل القطاط والحجل والدراج ونظائر ذلك حمل فطيم بلغ إلى مستوى الآكل من الشجر. وقد ذكر في الجواهر جزء 20 صفحة 242 أن ذلك بلا خلاف أجده فيه. فمن حيث الفتوى لا يوجد خلاف. وإذا رجعنا إلى الروايات وجدنا روايتين، إحداهما أو أكثر، إحداهما شيء أو أكثر، قلت لي هدف، إحداهما صحيحة سندا وتامة دلالة ولكنها مختصة بالقطات. وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطات: إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 18 الباب 5 من كفارات الصيد، الحديث رقم 1. وهي كما قلنا تامة دلالة وسندا، لكنها مختصة بالخطا. وعلى منوالها رواية أخرى لكنها ضعيفة السند، قد ورد في سندها المفضل ابن صالح المعروف بأبي جميلة، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وصاحب الجواهر حاول الاستعانة بفكرة عدم القول بالفصل، أي بين القطات وبين إيش؟ الدراج والحجر. فإذا ثبت ذلك أمكن شنو أمكن؟ التعميم. فلاحظ بدي جزء إيش قد ما أدري. هو في جزء 20 صفحة 242. وأما الرواية الثانية فهي تعم الجميع، أي لا تختص بال أي لا تختص بمن؟ بالقضاء، ولكنها قابلة للمناقشة سندا ودلالتان. وهي رواية أخرى لسليمان بن خالد، رواها الشيخ الكليني عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عميرة أو عميرة هذا مطلب ثاني، عن منصور ابن حازم عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أصاب خطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. الحديث رقم 2، المصدر السابق. والكلام تارة يقع من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فلا إشكال في مذكورين فيه سوى محمد ابن عبد الحميد، فإن محمد ابن جعفر هو الأسدي، محمد بن جعفر الأسدي الثقة الجليل شيخ الشيخ الكليني، وهو يروي عنه ليس بالقليل، وهكذا بالنسبة إلى سيف ابن عميرة ومنصور ابن حازم وسليمان ابن خالد، فإنهم من ثقات أصحابنا، والمشكلة في محمد بن عبد الحميد، وسببها سبب المشكلة عبارة النجاشي، فإن له عبارة في كتابه القيم ذات وجهين، حيث قال ما نصه، أقرأ لك نص العبارة وإنت همات شوف رأيك، محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد، ليس عندك اشتباه، روى عبد مو محمد بن حمزة، لا روى الأب، يعني هاي جملة معترضة، يعني هي مو خوش شي واحد يسوي ثلاثة، انت قاعد تحكي عن من؟ عن محمد، بالأثناء تقول رواه شنو؟ هاي يورث الاشتباه، شوف سوى نفسه. روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر، أخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عنه بالكتاب، عنه يعني عن محمد بن عبد الحميد، انتهى ما ذكره النجاشي. وقد وقع الكلام في أن ضمير كان، أي اسم كان الذي هو ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى الولد صاحب الترجمة أو يرجع إلى الوالد الذي ذكر بنحو الجملة المعترضة أو المعترضة؟ وقد اختار السيد الخوئي في المعجم في ترجمة عبد الحميد، هذا المطلب يذكر في ترجمة عبد الحميد مو في ترجمة الابن محمد، أن المناسب رجوع التوثيق إلى الوالد. أي وكان ثقة يعني وكان منه عبد الحميد. والوجه في ذلك أن هذا التعبير أعني وكان ثقة من أصحابه هو جملة فعلية، والجملة الفعلية من المناسب أن تكون معطوفة فعليما على جملة فعلية ولا تعطف على جملة اسمية. فتقول مثلا جاء زيد وأكل عمرو، فكلتاهما جملة فعلية ويصح العطف. أما إذا كانت الأولى اسمية بأن قلت شنو قلت الجائي زيد، مو جاء زيد، الجائي زيد، يو زيد الجائي، ما يأثر السبب، فلا يصح لك أن تعطف عليها جملة فعلية. فلا تقول الجائي زيد وذهب عمرو، صدق يا عمر على الطريقة لا تمشي، وعلى هذا ما تمشي العبارة. وبناء على هذا نقول في مقامنا إن هذه الجملة أي وكان ثقة ما دامت فعلية فيلزم أن تكون معطوفة إعلاما على جملة فعلية، ولا معنى لعطفها على جملة اسمية. وإذا كانت هناك جملة فعلية يصح العطف عليها فهي روى عبد الحميد. وأما ما سبق ذلك أعني إيش محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، وهو جملة اسمية مبتدأ وخبر، فالعطف يتعين أن يكون على جملة روى عبد الحميد، فيلزم آنذاك رجوع التوثيق إلى عبد الحميد، أي يصير المعنى هكذا: روى عبد الحميد وكان عبد الحميد ثقة من أصحابه. أما إذا جعلنا العطف على السابق فهو ليس بوجيه، لأنه من عطف الفعلية على الاسمية، إذ التقدير هكذا يصير: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر وكان ثقة. إن العطف آنذاك لا يكون وجيها، بل المناسب ماذا؟ بل المناسب في مثل ذلك حذف الواو. يعني لو أراد النجاشي ارجاع التوثيق علما إلى الابن، فمن المناسب حذف الواو حتى لا يتحقق عطف الفعلية على الاسمية. ولما ذكر الواو فيلزم أن يكون هذا العطف على الفعلية، وليس ذلك إلا جملة روى عبد حميد. هذا ما ذكره السيد الخوئي في المعجم نظرك المبارك. عم شوف شلون تأمل، توافق ما توافق، تقيم القرائن على هذا طبيعي ينفعنا. ليش؟ لأن هذا ورد في الروايات ليس بالقديم، فإذا وثقنا راح جملة من الروايات تصير معتبرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.